السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وكنا قد انتهينا من تعريف الصيام وبعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، وتوقفنا عند الحديث 186 المرقم في الكتاب 190، ونصه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقد بينت السيدة عائشة رضي الله عنها أن قضاء ما أفطره العبد في شهر رمضان يكون من بعد شهر رمضان ويمتد إلى شهر شعبان القادم قبل شهر رمضان القادم، فكل هذا الوقت وقت قضاء، يبدأ من شهر شوال ويمتد إلى شهر شعبان، فكل هذا وقت لقضاء ما أفطره العبد من أيام في شهر رمضان. هذه الرواية، وهناك روايات أخرى مثل رواية الإمام مسلم رحمه الله، تقول فيه السيدة عائشة: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ البخاري: الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت مشغولة بقضاء حوائج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان. وفي لفظ أو في رواية للإمام الترمذي والإمام ابن خزيمة رحمهم الله أنها قالت: ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، يعني دائما كان هذا يحدث حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينهاها عن ذلك، بمعنى أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان جواز أن يقضي العبد ما عليه من صيام من أيام عسى أن يكون أفطرها في شهر رمضان إلى قدوم شهر رمضان ما قبله، يعني إلى شهر شعبان الذي بعد شهر رمضان الذي أفطر فيه العبد. وبالتالي يكون في الحديث هذا الأخير المطلق: ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، يعني ما أفطر العبد من رمضان سواء كان لعذر أو لغير عذر، يعني لا تقيد هذه الروايات التي فيها لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقيد مطلقا، إنما أحيانا كان للشغل وأحيانا لم يكن كذلك، حيث لم تبين في هذه الرواية الأخيرة أن هناك كان شغلا شغلها دائما حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن الزيادة يعني قوله وقولها وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جزم بأنها مدرجة، مدرجة من جماعة من الحفاظ، يعني حتى هذه الزيادة التي تقول فيها وذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أو جزم بأنها لم تكن من كلام عائشة إنما من كلام بعض الحفاظ، وبالتالي فالإطلاق أولى، الإطلاق أولى، يعني ليس ذلك يكون مقيدا أو لا يكون ذلك مقيدا بالشغل من عدمه، كما قال ذلك الإمام ابن حجر في الفتح، يعني قال وقد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ. ولكن الظاهر من كلامها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية. معنى أن لو أنها تشككت في هذا لسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أو لا يجوز، فيكون ذلك يعني جواز التأخير مقيدا بالعذر المسوغ لذلك، يعني لا يكون هذا القيد مسوغا، ربما يكون هناك عذر أو غير عذر. ولكن رغم ذلك المبادرة بالقضاء أولى، المبادرة بقضاء الأعمال الشرعية أو بأداء الأعمال الشرعية دائما أولى. لكن هذه النصوص تبين مدى جواز ذلك، لكن لو سألنا ما هو الأولى نقول أن الأولى أن يبادر العبد بقضاء ما عليه، فإنه لا يدري ربما انقضى أجله، لكن فقط نبين جواز ذلك، جواز التأخير. ربما ينشغل العبد فيكون هناك من البيان الشرعي له جواز أن يؤخر هذا. هذه مسألة. والمسألة التي بعدها في الحديث بعده حديث 187 ونصه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم أو عليه صيام، من مات وعليه صيام صامه عنه وليه. هذه رواية الصحيح. أخرج هذه الرواية أيضا أبو داود، أو هذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود، وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. نبين إن شاء الله عز وجل هذه المسألة، من مات عليه صوم عليه صيام صامه عنه وليه، نبين مدى جواز صيام الأولياء أو أولياء المكلف أولياء الإنسان عنه فيما عليه من صيام. نأخذ أيضا مع هذا الحديث الحديث الذي بعده لأنه يتحدث في نفس المسألة، حديث 188 المرقم في الكتاب 192. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت. في رواية جاءت امرأة كما سنرى، إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ لم يبين ما نوع هذا الشهر، صوم شهر لم يبين. فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه، لو أن على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. إذن فهذا تأييد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي العبد ما على أمه أو أحد أقاربه من الصيام. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم. إذن في رواية جاء رجل، وفي رواية أخرى جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل نفس السؤال: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ فقالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذان الحديثان وغيرهما من الأحاديث في مسألة من يقضي الصيام عن الميت، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام، هنا الصيغة عامة لكل مكلف، كل من مات عليه صيام. وقوله صام عنه وليه، هذا خبر بمعنى الأمر، أي فليصومه عنه وليه. وفيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم، أي صوم كان، لأن الصيغة عامة من مات وعليه صيام، لم يقل صيام ماذا، وبالتالي يكون المعنى أي صوم كان. وهذا قول أصحاب الحديث وجماعة من محدث الشافعية وأبي ثور، هؤلاء قالوا بهذا القول، قالوا يعني أن من مات وعليه صيام أيا كان نوع هذا الصيام، إما قضاء فريضة صام ثم أفطر أياما من شهر رمضان، أو حتى أفطر رمضان كله لعذر لمرض مثلا ولم يقضي فيصوم ويقضي عنه وليه، وكذلك لو كان عليه صيام نذر فالنذر أيضا من الواجبات. إذن الكلام كله عن صيام الواجبات، قرر هذا المعنى أصحاب الحديث يعني علماء الحديث المحدثون وجماعة من محدثي الشافعية وأبو ثور. ونقل البيهقي عن الشافعي أنه علق القول به على صحة الحديث، يعني الشافعي أحيانا كان يقول: لو صح الحديث قلت به، فأيضا علق القول بهذا الحديث على صحته، وطبعا الحديث قد صح عند علماء الحديث، وبالتالي فنستطيع أن نقول هو أيضا قول الشافعي رحمه الله، لأنه لو صح عنده هذا الحديث لقال به كما قال: لو صح لقلت به. وأيضا به قال أحمد بن حنبل رحمه الله، والشافعي في أحد قوليه كما قلنا أنه قال: لو صح لقلت به. قال البيهقي في الخلافيات: هذه السنة ثابتة، لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها. إذن قضاء الصيام عن الميت هذا قول هؤلاء أو هذه الطائفة من أهل العلم، والجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب. إذن نحن نقول يصوم الولي عن الميت فيما عليه من صيام، ولكن الأمر هنا من صام عليه صوم صامه عنه وليه فليصومه عنه وليه، يعني بالأمر، هل هذا معناه الوجوب؟ يعني أنه يجب على الولي أن يصوم؟ لا يجب على أحد أن يقضي عن أحد شيئا، ليس واجبا على الحي أن يقضي على الميت، لكن هذا الحديث وغيره يبين جواز أن يفعل العبد ذلك. إذن يجوز أن يقضي عنه وليه. فالجمهور جمهور أهل العلم على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب، بل بلغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك، يعني ادعوا الإجماع على أنه لا يجب. نقول لا، ليس إجماعا، لأن بعض الظاهرية يقولون بوجوبه. فطالما أنه خرج البعض عن هذا القول فلا يكون إجماعا، فبعض الظاهرية قالوا بوجوب صيام الحي عن الميت أو الولي ولي الميت عنه فيما أفطر من صيامه الواجب. إذن من هنا لا نقول إجماع، إنما نقول جمهور أهل العلم على ذلك. هو شبيه بالإجماع لكنه ليس إجماعا. بينما ذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي في الجديد، لأن قلنا أحد قولي الشافعي، إذن القول الثاني في الجديد ذهب إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا. فهؤلاء قالوا لا يصوم عن الميت مطلقا، مالك وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر في الجديد قالوا لا يصام عن الميت مطلقا. بينما قال الإمام الليث وأحمد وإسحاق، ويعني أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد رحمهم الله، إنه لا يصام عنه إلا النذر. هؤلاء قصروا الصيام على النذر، قالوا المقصود بالصيام في هذه الروايات صيام النذر. هناك بعض الروايات تبين أنه النذر، لكن هناك روايات مطلقة، من مات عليه الصيام صامه عن ولي وهذه مطلقة. فالروايات المطلقة هنا تفيد الأشمل من المقيدة. يبقى المقيد هذا دخل في حكم العموم، من مات عليه الصيام فيدخل في العموم، كأن هذه الروايات العامة تشمل المقيدة وغير المقيدة، هذه لا تقيد العامة. فأما من رأى أنه نذر فللروايات التي ورد فيها أنه كان صيام نذر. فهذه بعض الوقائع، بعض الروايات وليست كل الروايات. إذن النذر كما في روايات النذر، والعموم كما في روايات العموم. أما الجزئية الأخرى من هذا الحديث فقوله صامه عنه وليه، ما المقصود بوليه هنا؟ من الولي الذي يصوم عن الميت؟ اختلف المجيزون لصيام الولي عن الميت، اختلفوا في المراد بقوله وليه. ما معنى وليه؟ قيل كل قريب، يعني كل قريب تربطه بالميت صلة قرابة يجوز أن يصوم عنه. وقيل الوارث خاصة، يعني بعضهم قيده بمن يجوز له وراثته، من يرث الميت قالوا هذا الذي يجوز له أن يصوم. بل وقيد بعضهم أكثر فقال عصبته، إذن خصوه في قرابة الأب دون الأم. طبعا هذا الأخير يرد عليه الرجل الذي سأل أن أمه قد ماتت، وفي الرواية الأخرى المرأة التي سألت أن أمها قد ماتت، فهنا قرابة أم وليس قرابة عصبة، فهذا القول يرفض المردود عليه بالحديث. ولذلك يقول الإمام ابن حجر في الفتح وقال الأول أرجح، يعني كل قريب، فالولي هو كل قريب. يقول والثاني قريب من المعنى، يعني ليس بعيدا كثيرا، لأن قرابة الأم وقرابة الأب قد يرثون. قال ويرد الثالث، أو يرد الثالث اللي هو أنهم العصبة، قضية أو قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. أو حتى الرجل الذي سأل عن نذر أمه، المهم أنها ليست قرابة عصبة إنما قرابة أمومة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول عصبة إنما نقول كل قريب أو نقول الورثة، فهذا قريب من هذا إن شاء الله عز وجل. هذه هي المسألة الثانية، مسألة من مات وعليه صيام صامه عنه وليه. عرفنا الخلاف بين أهل العلم، من قال يصوم ومن قال لا يصوم، ومن خص بصيام النذر ولم يقل بصيام غيره، وأيضا عرفنا من هو الولي في قوله صامه عنه وليه، أو الأقوال التي وردت في ذلك. أما المسألة التي بعدها فهي التي وردت في الحديث 199، 189، والمرقم في الكتاب 193، ونصه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وأيضا نأخذ معه الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث 199 المرقم في الكتاب 194، ونصه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ونأخذ أيضا معه الحديث الذي بعده، حديث رقم 191 المرقم في الكتاب 195، ونصه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال: قالوا إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة أيضا وعائشة وأنس بن مالك هذا الحديث. ونأخذ أيضا الحديث الذي بعده، حديث 192، ونصه ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فليواصل إلى السحر. ثم نتكلم في هذه المسألة، وهي مسألة آداب الإفطار والسحور. ففيها حديث، فيها الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. أما تعجيل الفطر وتأخير السحور وكذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم وقت فطر الصائم لأنه إقبال الليل من جهة المشرق كما في رواية البخاري منها هنا، فيها وأشار بإصبعه قبل المشرق، إذا منها هنا يعني من جهة المشرق كما في رواية البخاري. المراد بالليل يعني الظلمة اللي هو تبدأ بغروب الشمس. يقول: وأدبر النهار منها هنا، يعني من جهة المغرب. وفي رواية ابن عمر: وغابت الشمس. إذا في إضافة من رواية ابن عمر: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغابت الشمس. وفي رواية: أشار بإصبعه قبل المشرق، من هنا قبل المشرق. فهذه الروايات كلها تبين ما معنى تعجيل الفطر ما معنى تعجيل الفطر؟ تعجيل الفطر يعني أن يتناول الصائم ما يفطره وينهي صيامه في هذا الوقت، يعني وقت إقبال الليل منها هنا مع بداية غروب الشمس، فلا بد أن ينهي صيامه. إذن فهذا تحديد للوقت الذي من تجاوزه فقد أخر الفطر ولم يعجله. إذن فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني عجلوه يعني أفطروه، أفطروا وأنهوا الصيام إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق. وبالتالي يقول ابن المهلب رحمه الله: والحكمة في ذلك، يعني في تعجيل الفطر وتأخير السحور، تأخير السحور مقابل تعجيل الفطر، وتأخير السحور كما بيناه في المرة السابقة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر وما بين سحوره أو سحوره وصلاته قدر 50 آية أو قراءة 50 آية، إذن هذا هو تأخير السحور. فنحن اليوم نبين تعجيل الفطر، والمرة السابقة بينا تأخير السحور. فتعجيل الفطر في هذا الوقت وتأخير السحور في الوقت الذي بيناه من قبل، يقول ابن المهلب رحمه الله: والحكمة في ذلك، في تعجيل الفطر وتأخير السحور يعني، والحكمة في ذلك ألا يزاد في النهار من الليل، يعني لا تطيل النهار ببقائك صائما دون فطر، معناه أنك تضيف من الليل إلى النهار لأنك لازلت صائما، معناه أنك بالنهار وقد أقبل الليل ولم تفطر، فإذا كنت لا تفطر وقد أقبل الليل فإنك ألا يزاد في النهار من الليل. هذا شيء، أو هذه واحدة، يعني لا تزد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم، الله سبحانه وتعالى يرفق بك، يقول لك تنهي صيامك عند دخول الليل فأنت تطيل تشق على نفسك. يقول: وأقوى له على العبادة، فيه من التقوي على العبادة إذا أخرت السحور، إذا أنقصت وقت الصيام، وإذا عجلت الفطر فقد أنقصت أيضا وقت الصيام، فهذا تقوي على الطاعة. يقول: وأيضا في تأخيره تشبه باليهود، إذا عكس ذلك يكون تشبه باليهود، فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم وليس عند بداية الليل، عند ظهور النجوم، وقد كان الشارع يأمر بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم. إذن هذا من آداب الإفطار والسحور ما بيناه في هذه الروايات، وهذه هي الحكمة من تشريع ذلك. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية، يعني أن ترى الشمس وقد غربت، أو إخبار عدلين، يعني واحد لا يرى غروب الشمس ولا طلوع الفجر وإنما شهد له شاهد عدل لأن الشمس قد غربت أو النهار قد طلع أو الليل قد انتهى بالنسبة للسحور، أو عدل كما أن الشهادة في مسألة الصيام يكفي فيها عدل كما في المسألة مطروحة للنقاش بين العلماء، بل نستطيع أن نضيف إلى ذلك أو بأي وسيلة أخرى، مثل مثلا الوسائل الحديثة، الساعة مثلا تبين ذلك. مهم أن يكون هناك ما يؤكد للعبد، يعني سواء الشهود أو الرؤية أو خلافه أو الأدوات الحديثة، أو أن يسمع المؤذن، فالمؤذن شاهد، فكأن المؤذن إذا أذن فقد أخبر الناس أن الليل قد دخل، وإذا أذن الفجر فقد أخبر الناس أن الليل قد انتهى انقضى والنهار قد دخل، فهذه من الشهادة. فشهادة المؤذن بهذا تكفي. قلنا وكذلك الوسائل الحديثة مثل الساعة والتقويم وغير ذلك. وطبعا الحديث القدسي الذي في هذا الباب يبين بأن معجل الإفطار أحب إلى الله، أحب عباد الله إليه، وبالتالي هذا يتوافق مع قوله لا يزال الناس بخير. فأحب عباد الله إليه أي إلى الله من يعجل الإفطار. إذن فلا يرغب عن الاتصاف بهذه الصفة أحب عباد الله إلى الله إلا من كان حظه من الدين قليلا، كما تفعل الرافضة. الرافضة يفعلون ذلك وحظهم من الدين أقل، فكلما تشبه العبد بالصالحين في هذا كما يتشبه بهم في الطاعة والعبادة، يتشبه بهم أيضا في إنهاء العبادة كعبادة الصوم، فينهي كما أراد الله عز وجل حتى ولو كان على سبيل التفضيل. فهذا حظ من الدين أكثر. وكلما استنكف العبد عن هذه الأحكام كلما قل حظه من الدين. والسؤال، هل تعجيل الإفطار واجب أم مستحب؟ نقول لا يجب تعجيل الإفطار، يعني لو تأخر الإفطار هل يأثم العبد؟ لا يأثم، لكن فاتته الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير. بخير يعني بخير في دينهم، هذا أفضل لهم، يفعلون الأفضل والأخير. وكما في الحديث القدسي أحب عباد الله إليه، فكأن غيرهم نعم يحبهم الله لكن ليس كما يحب هؤلاء. إذن لا يجب تعجيل الإفطار، لأن هناك من الروايات ما يفيد ذلك. حديث فأيكم أراد أن يواصل، الحديث الذي ذكرناه آخر حديث، فأيكم رواية مسلم عن أبي سعيد الخدري، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن من أراد أن يواصل يعني ألا يعجل فأخر فلا يزيد عن السحر، كما سنتبين في حكم الوصال. فهذا هو الوصال الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يستحب، يعني يستحب التعجيل، ولكن من أراد أن يواصل فلو كانت التعجيل واجبا لكان الوصال إلى السحر محرما، لأن مخالفة للواجب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني هذا فاته التعجيل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز لهم ذلك، يعني على سبيل من أراد أن يزيد في هذه العبادة وإن لم يكن هو المستحب. فلو كان محرما ما دلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشار عليهم به، إذن فهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى حكم الوصال كما في حديث عبد الله بن عمر، حكم الوصال كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وغيره حديث أبي هريرة وعائشة وأنس روايات أخرى حديث روايات أخرى عن هؤلاء الصحابة فيها نهي عن الوصال، لأنه ورد في الوصال، والوصال هنا مقصود به وصال صيام اليومين والثلاثة، يعني ليس الوصال الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مد الصيام إلى السحر، ليس هذا، وإلا لا يتعارض أن يبيح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثم يمنع في حديث. الوصال الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوصال إلى السحر، ثم يتسحر العبد ويصوم اليوم الذي بعده بسحور. أما أن يواصل صيام يومين بلا سحور وبلا طعام ولا شراب فهذا هو الوصال الذي هذا موضوعه. فهذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عمر وغيره. وهذا الوصال ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، إلى القول بتحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك ولم يبح لهم ذلك، لم يجز لهم ذلك، اللي هو مواصلة صوم يومين أو ثلاثة أو أكثر بلا طعام ولا شراب. فذهب الجمهور إلى القول بتحريمه، بينما ذهب البعض إلى الكراهة. اللي قالوا بالكراهة، الذين قالوا بالكراهة استدلوا بما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فاستدلوا بكلمة رحمة لهم في هذه الرواية، رواية عائشة رضي الله عنها، فقالوا طلب بين وقال رحمة لهم، إذن لم يكن هذا حكما بالتحريم بالنهي الجازم. أجاب الجمهور بأن قوله رحمة لهم لا يمنع من التحريم، فإن من رحمته لهم سبحانه أن حرمه عليهم، يعني هذه لا تعارض التحريم، فكلمة رحمة لهم لا تنقض حكم التحريم. إذن فالقول أو حكم الوصال على قولين، إما قول بالتحريم وهو قول الجمهور، وإما القول بالكراهة وهو قول بعض أهل العلم. وأيضا عن الشافعية وجهان، عند الشافعية أيضا قولان في هذه المسألة، قول بالتحريم وقول بالكراهة. إذا انتهينا من مسائل الصيام، بقي أن نبدأ الكلام في باب أفضل الصيام وغيره. أفضل الصيام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا، يعني الصوم المسنون المستحب، مستحبات الصيام أو سنن الصيام أو الصوم النافلة، نوافل الصيام. فأما أفضل الصيام فهو الوارد في الحديث 193 المرقم في الكتاب 197، ونصه عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر حديث، قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني أقسم أن يصوم النهار أبدا وأن يقوم الليل أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته لأبي وأمي، لأبي أنت وأمي. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يستطيع ذلك، ولا ينبغي أن يشق على نفسه بشيء لا يستطيعه، فإنك لا تستطيع ذلك. ثم بين له البديل قال فصوم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. نعم يصوم ثلاثة أيام من الشهر الحسنة بعشر أمثالها يبقى اليوم بعشرة إذن الثلاثة أيام بثلاثين يوما فيصوم من كل شهر ثلاثة أيام بثلاثين فهذا يعدل صيام الدهر يبقى كل سنة كل شهر يصوم ثلاثة أيام بثلاثين فإذا صام السنة كلها وكذلك التي بعدها والتي بعدها يكون بصيام هذه الثلاثة يكون قد صام الدهر. يقول وذلك مثل صيام الدهر أي يعدل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. يا عبد الله بن عمر قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم يوما وأفطر يومين. قلت يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أطيق أفضل من ذلك يعني أفضل من يوم ويومين. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. إذا أفضل الصيام هو صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. إذا ليس هناك صيام أفضل من صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي رواية لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما صم يوما وأفطر يوما. فهذا هو أفضل الصيام صيام داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يصوم العبد يوما ويفطر يوما لكن لا أفضل من ذلك. والحديث 194 المرقم في الكتاب 198 ونصه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. رأيناه في الحديث الذي قبله كان يصوم يوما وافطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كيف كان يصلي عليه السلام؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا خير صلاة وهذا خير صيام. المسألة التي بعد ذلك هي الصوم المسنون أو صوم النافلة. وصوم النافلة له عديد يعني من الأنواع أنواع عديدة منه. من ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فمن الصيام أو صيام النافلة يعني دون الفريضة دون شهر رمضان صيام ثلاثة أيام كما في حديث 195 المرقم في الكتاب 199 ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما هي الأيام الثلاثة؟ الأيام الثلاثة هي التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وغيره. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة يعني اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، التي يسميها العلماء الأيام البيض. الأيام البيض يعني التي فيها القمر وقد يعني إما اكتمل أو أوشك على الاكتمال فيكون أبيض، فيكون ضوءه أبيض، فهذه اسمها الأيام البيض. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي. إذن هذا من صيام النوافل. من صيام النوافل أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. من صيام النوافل أيضا ثلاثة أيام من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأيضا يقول في الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذه بيناها، وركعتي الضحى يعني النافلة، وأن أوتر قبل أن أنام، هذا يعني تناولناه في باب الوتر، والذي قبله تناولناه في باب صلاة الضحى بيناه. هناك عديد من الصيام أيضا النافلة، منها الاثنين والخميس، وإن كان الشيخ لم يورد هذه الأنواع كلها، الاثنين والخميس، منها صيام عاشوراء، منها صيام عرفة يوم عرفة. فإذا هناك أكثر من نوع من أنواع صيام النفل، إلا أننا نكتفي بهذا الذي ذكره الشيخ، صيام داود عليه السلام أفضل الصيام يوما ويفطر يوما يصوم يوما ويفطر يوما. والنفل الثاني أو النوع الثاني من النفل صيام ثلاثة أيام البيض من كل شهر. أيضا هناك نوع من الصيام المطلق الغير محدد بيوم معين، يمكن أن يصوم العبد يوما في سبيل الله غير محدد، قد يكون من الأيام المحددة أو يوم غير محدد، لكن لا يكون يعني ربطه لعلة من عند نفسه كما سنرى في النهي عن صيام بعض الأيام. من ذلك الحديث رقم 200، المرقم في كتاب 204، عن أبي سعيد الخدري، نص عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ربما أن يعن للمرء أن يصوم يوما غير هذه الأيام المحددة ويقول هذا في سبيل الله، فربما يكون من الأيام هذه التي ذكرت في صيام النافلة أو غيره غير محدد، فيصومه يرى أن له قدرة على الصيام في هذا اليوم فيصومه في سبيل الله عز وجل، فيقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إذا نكتفي بهذا القدر من صيام النافلة. تبقى مسألة أخيرة، وهي مسألة الصيام المنهي عنه، كما إنه هناك صيام مندوب إليه بخلاف صيام الفريضة وهو صوم النافلة، فهناك صوم منهي عنه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام بعض الأيام، مثل يوم الجمعة وهو الوارد في الحديث 196 المرقم في الكتاب 200، رقم 200، ونصه عن محمد ابن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم نعم ورب الكعبة. إذن النهي عن صيام يوم الجمعة يعني صيام يوم الجمعة منفردا نافلة ظنا أن له فضيلة، هذا هو المعنى. لأن هناك رواية إلا أن يكون صياما يصومه العبد فليصومه أيضا في النهي عن صيام يوم الجمعة، إلا صياما كان يصومه العبد فليصومه. فإذا كان صيام يصومه بمعنى أنه يوم من الأيام المنصوص على صومها كان يكون هذا يوم الجمعة يوم عرفة، فهل منهي عن الجمعة عن صيام الجمعة حتى ولو كان يوم عرفة؟ لا، هو صوم يصومه الإنسان فليصومه. افترض أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فكان اليوم الذي يصومه هو يوم الجمعة، حينئذ هو صوم يصومه العبد فليصومه. ولكن أن يصوم العبد يوم الجمعة منفردا ظانا أن صوم يوم الجمعة أفضل من فطره لأنه يوم الجمعة، فهذا هو المنهي عنه. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد مسلم نعم ورب الكعبة. والحديث 197 المرقم في الكتاب 201 ونص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الجمعة والسبت. لماذا؟ لحتى لا يظن أن يوم الجمعة هو أفضل الصيام، يعني يأتي بفضيلة من عند نفسه. فأن يصوم الخميس، فالخميس صومه معروف أنه من السنن، الاثنين والخميس من النافلة، فأن يضم إليه الجمعة لا بأس، أو أن يضم إلى الجمعة السبت، وبالتالي لا فضيلة في الجمعة ولا فضيلة في السبت، إنما يكون يوما في سبيل الله فيصوم الجمعة ويصوم معه السبت في سبيل الله هكذا، لا يقصد الجمعة بذاته مثلا، إنما يأتي مع الجمعة بيوم آخر حتى لا يظن فضيلة صيام يوم الجمعة. فهذا بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أيضا من الصيام المنهي عنه صيام يوم العيد، سواء كان هذا العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهذا من الصوم المحرم، يحرم صوم يوم العيد. ففي الحديث 198 المرقم في الكتاب 202 ونصه عن أبي عبيد مولى ابن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال، أي عمر رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم. فطركم من صيامكم يعني الذي يعقب صيامكم، اللي هو أول أيام العيد عيد الفطر، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، يعني يوم النحر الذي يلي يوم عرفة مباشرة تأكلون فيه من نسككم. وبالتالي فيوم النحر محرم لأنه يلي يوم النحر أيام التشريق، وأيام التشريق يكره فيها الصيام إن لم يكن هناك سبب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. لكن النهي في التحريم هنا المحرم هو صوم يوم العيد أول أيام، إما أول يوم من شوال أو يوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر. والحديث الذي بعده أيضا الحديث 199 مرقم في الكتاب 103 ونصه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. النهي هنا يحتمل التحريم فقط لأنه لم يوجد ما يصرفه عن التحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، الفطر والنحر، وعن الصماء اشتمال الصماء في الصلاة، هذه معاني أخرى تخص باب الصلاة، وأن يحتلي الرجل في الثوب الواحد هذا أيضا في الصلاة، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. إذن كل الذي يعنينا في هذا الباب النهي عن صوم يومين الفطر والنحر. ننتهي عند هذا الحد من درس الفقه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.